بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: هذا في الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة، فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه آثم آكل الحرام. وكذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم.
إذن هذه قاعدة عامة، وليست فقط في الأموال، بل هي قاعدة عامة، قاعدة عامة ذهبية: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذه قاعدة ذهبية يرحل إليها أبعد من الصيد. لو كان الإنسان يقدر العلم ويقدر الفوائد، هذه يرحل إليها في أبعد من الصيد، فإن أكثر الخلق إنما تكون أفتهم في هذا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الله أكبر. رحم الله السلف، رحم الله السلف. يقول هذا أبي رباني متربي في المدرسة: أنا معي شهادات، أنا سافرت بعثات. والله يا أخوان، من لم يتربى على كتب السلف ولا على عبارات السلف، من لم يتربى عليها ما تربى، ما تربى، ما تربى. رحم الله السلف. من معين الكتاب والسنة قوم أنطقهم الله عز وجل بالحق، لما صدقت قلوبهم صدقت ألسنتهم، هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهؤلاء لما صدقوا قلبا صدقوا لسانا وصدقوا عملا، فجمع الله عز وجل لهم بين صدق القلب والاعتقاد، وبين صدق اللسان والمنطق، وبين صدق العمل والمتابعة. وهذا الصدق العام، صدق القلب في اعتقاده، وصدق اللسان في منطقه، وصدق العمل في هيئته واتباعه. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، هذه عامة. لا تخاصم في الأموال وأنت تعلم أنك ظالم، ليس عليك بينة فاستغللت هذا. لا تخاصم في الأموال وأنت تعلم أنك ظالم وليس عليك بينة فاستغللت هذا، استغللت هذا الأمر فخاصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أم سلمة: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض. بعض الناس عنده لحم، بعض الناس عنده مهارة، ويستغل عدم وجود البينات فيلحن في حجته. فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو ليضرها. لا تخاصم في العلم ومسائله وأنت تعلم أنك ظالم، تعلم أنك مبتدع، تعلم أنك مفتري، تعلم أنك باتر للنص، تعلم أنك باتر لكلام العلماء، ليس هذا كلام العلماء، إنما تبتره لما تأتي بموضع وتترك موضع، تبتر في الأدلة، تأتي بدليل وتترك دليل، تعلم فهم السلف ثم لا تتكلم به. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، معتدي، مبتدع. لا تخاصم، وإنما اجعل الحق ضالتك فحيثما كان فكن، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولا تكن كما قضى الله سبحانه وتعالى فيه: وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. فلا تخاصم في العلم وأنت ظالم، مفتري، كذاب، تعلم الحق وتلوي عنقه، لا تخاصم في هذا. لا تخاصم مع إخوانك ولا تنصف وتظلم وتجادل وتحاول أن تأتي بكل شيء لتدفع حق إخوانك سواء في الحقوق المعنوية أو المالية وأنت ظالم. لا يمنعنك مكانتك ولا شرفك أن تقول إني أخطأ، فلا تدفع عن نفسك الملامة إذا كنت مخطئا. قل أخطأت، قل هذا المال مالك، قل ليس لي حق فيه، ينصف الإنسان من نفسه، وهذا الإنصاف عزيز عزيز. ولهذا ذكر بعض أهل العلم هذا، ذكر ابن حاجة في مقدمته عن مالك أظن أو عن غيره، بأن أعز شيء في زماننا الإنصاف، هذا في زمانهم، فكيف بزماننا؟ فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، على الإنسان أن يكون متبعا للحق متحريا له عاملا به، ويعلم أن قضاء القضاة لا يغير الحق عند الله. هذه قاعدة يا إخواني، حكم القاضي لا يغير الحق عند الله. لو أنا خصمت أحدا وأنا أعلم أني ظالم له، وأن هذا المال ليس مالي، ولكن ما معه بينة، وأنا عندي أشياء يمكن لو قدمتها للقاضي من التلفيقات يمكن أن ينتفع بها في هذا ويحكم القاضي لي. ماذا لو حكم القاضي لك؟ الحاكم إنما يقضي بنحو ما يسمع وبنحو ما يعرض بين يديه، لكن أنت تعلم من صاحب الحق. فإن حكم لك القاضي، حكم لك القاضي وأنت تعلم أنه أن حكمه ليس موافقا للصواب في نفسه، أنت تعلم بالحق، فإنما يقطع لك قطعة من نار. أخذت 100 جنيه فهي قطعة من النار، أخذت قيرات أرض فهو قطعة من النار، أخذت فدان فهو قطعة من النار، تأخذها أو ضرها على حسب. واعلم أن محكمة كبرى سوف تكون بين يديك يوم القيامة، بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى. لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. الله أكبر، هذه فائدة عظيمة وجليلة من هذه الآية، ولتأكل أموالكم بينكم بالباطل وتدل بها الحكام. يقول ابن عباس هذا في الرجل يكون للآخر مال عليه وليس له بينة، فيمنع حقه ويأتي إلى الحكام فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. نعم، قل يا دكتور. هذا لا يتعجب منه، إنما اللي يتعجب منه أن تعلم أن عليك الحق وتقول علي الحق، هذا اللي يتعجب منه. يعني أنت ما تعجب من أنك كيف يكون عليك الحق وتخاصم، فإن هذا كثير في دنيا الناس. لكن أنت تعجب أنت من أن يكون عليك الحق وتقول علي الحق. ودليل ذلك المحاكم، تذهب إلى أي محكمة أيا كان، المحكمة في بيلة اللي هي مدينة صغيرة، ولا محكمة كفر الشيخ، في أي مكان إذهب هتجد اللي يسمونه الرول كم 100 قضية ولا 300 قضية، وأحيانا رقم كذا، كل هذا جدال بالباطل. أنت تعلم وأنا أعلم أين الحق، كل هذا جدال بالباطل، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وإلا لو علم الزوج والزوجة ما بينهما، وعلم الزوج أنه ظالم، أو علمت الزوجة أنها مقصرة في حق زوجها، لما احتجنا إلى مرافعة. ولو علم الأخ الجار مع جاري هذا لما احتجنا إلى مرافعة. لكن كل هذا إنما تجرة مجادلة بحق وخصام بالباطل، حتى إن القاتل مع العمد مع سبق الإصرار والترصد لا يأتي بالمحامي الذي يلفق ويأتي بهذا ويستغل الثغرات ويستغل كذا ثغرات في القانون ثم يقدم أوراقا، والقاتل يعلم أنه قاتل، القاتل يعلم أنه قاتل، ومع ذلك يأتي بالمحامين الذين يدفعون عنه هذا الشيء، ويأتي بشهود ويأتي بشهود. أمس أحد الإخوة اتصل بي، أخوان يعني رأي مشكلة واشتباكا بين الناس، هذا يضرب بسنجة وهذا يضرب بسكينة وهذا يضرب بكذا وكذا وكذا، وشهد شهادة حق بما رأى، أخ وطالب علم يعني شهد شهادة حق بما رأى، والناس اتفقوا على شهادة أخرى فيما بيخل أن يغير شهادته بالاتفاق بينهم وكذا، يجوز ولا ما يجوز؟ فالشهادات الآن تستعنتاتي بسيارة كاملة مليئة بشهداء الزور الآن. فلا تعجب من أنه كيف يكون عليك الحق وتخاصم، إنما تعجب من كيف يكون عليك الحق وتعترف، ولا تحوج الناس إلى القضاء، تقول يا أخي أنا فعلا ما ينبغي أن أروي أرض قبلك، أنت صاحب الري. هل سمعت هذا من فلاح؟ ما سمعت من فلاح يقول المزارع لا أنت ظلمت السنة، أنا صراحة كنت تزرع عندي بالربع، ولكن أنا رأيت أنك أنت السنة هذه أنت ما توفر لك شيء، لا أنا سأزيدك. هل هذا اللي بيحصل؟ هل رجل يختلف مع زوجته فيقول فعلا أنا ظلمتك أنا كذا وكذا، أو زوجة تقول لزوجها فعلا أنا قصرت بحقك، هل يقول أب لابنه أنا فعلا قصرت بكذا وكذا وكذا وسامحني يا ولدي، أو يقول الوالد كذا، هل يقول هذا الجار لجاره؟ هذا ما نذكره يا أخوان، ولو وجد يمكن أنظر من الكبريت. فلا تعجب من هذا، لكن تعجب من أن يكون عليك الحق وتعترف. هذا اللي هو صعب، أن تنصف بنفسك، أن تقول فعلا واحد على فكر منحرف أن يراجع نفسه يقول فعلا أنا راجعت الأدلة، أنا فين كان عقلي، فين كان قلبي، أنا ركبت رأسي وهوايا وقلت ما ينبغي أن يحصل وينبغي أن يحصل وكذا وكذا وكذا، لكن أنا لماذا عرضت عن الأدلة؟ فعلا أنا لو رجعت الأدلة كان ينبغي أن أعمل بهذه الأدلة من كذا وكذا، وراجع نفسه، فين هذا الكلام؟ فين هذا الكلام؟ هذا لا يوجد، هذا لا يوجد إلا عند الصالحين المتقين الذين ضلتهم الحق والعمل به، ويعلم أن الدنيا زائلة وأن مال الدنيا هذا لا يساوي شيئا إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وطلبه بأداء الحق. وسوف يكون أداء الحق من ماذا؟ من حسنات، من حسنات أغلى ما يكون. أنت خاصمت فأخذت 1000 جنيه، ويوم القيامة 1000 جنيه بكم حسنة تأخذ منك أو بكم سيئة تطرح عليك؟ لو علم أن العملة هناك وليس بعدها مستعتب ولا ينفع وقتها الندم، إنما الآن لو أني أعطيتك نصف البيت، أنت أخي وظلمتك في الميراث فأعطيتك نصف البيت مع أن الداعي الصارف يعني لهذا شديد، كيف أنا أعطيك نصف البيت وأولادي وكذا وكذا، لكن لو تخلصت من ذلك وأصابني فقر أستطيع أن أعوض هذا الفقر والله يخلف علي سبحانه وتعالى، فما ترك أحد شيئا لله عز وجل إلا أخلف الله سبحانه وتعالى عليه. لكن في الدنيا لو ندمت، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. حتى في الأعراض، في أعراض الناس، في أعراض الناس لو أنك ظلمت أحدا أو كذا اعتذر، حتى لو ظلمك هو لا تظلم، وإنما إن أنت بين أمرين، بين أن تعفو وبين أن ترد بنفس المظلمة، أما أن تزداد على ذلك فأنت ظالم مثله. فالإنسان يتخلص، يحاول أن يتخلص من هذه الحقوق في الحياة الدنيا، ولا يدري الإنسان ما تأتيه الموت، ما يقول والله إن شاء الله بعد شهر بعد سنة بعد سنتين، ما يدري الإنسان. فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لكن لو أنك خاصمت وأنت تعلم أنك على الحق وبان أن الحق ليس لك، هذا لك عذر، قد تتأول وتتأول بحق، إذا تأولت بحق قلت لا هذا حقي وكذا ونرفع الأمر إلى القاضي وأنت تزعم أنك على الحق وكذا، هذا قد أنت متأول في هذا الباب والقاضي يحكم بينكم، لكن تعلم أنك ظالم، القاعدة لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، ولا تؤول نفسك تأويلات باردة زي اللي يأتي الآن مثلا يقول لك أنا أفسد عداد الكهرباء وأفسد عداد المياه وأفسد كذا ليه؟ أصلا الدولة أصلا كذا، وما أحد يأخذ حقوقه والناس مظلومة ودي رواتب أصلا هذه رواتب كذا، وثم تفسد هذا الأمر وتتأول أكل أموال بالباطل بدعوى أنك مظلوم. لا، هذا كلام باطل. حتى لو ظلمك موظف الكهرباء وكذا ارفع أمرك بالطريقة الشرعية الصحيحة، ولا يأتي الإنسان يسرق من أموال الدولة أو الأموال العامة بهذه الدعوة، أو يأتي الإنسان أجيرا عند أحد وقد أجره مثلا ب50 جنيه في اليوم يقول لا والله أنا كنت أستحق أكثر من هذا، كنت أستحق 100، فيسرق شيئا ب50 يتأول لنفسه، هذا كله لا يجوز. فالتأول قد يكون له وجه قوي فلا بأس بهذا، أما إذا لم يكن له وجه قوي فإن الأصل وبينهم مشتبهات لعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فهذه قاعدة عظيمة الحقيقة، وقاعدة عامة ليس في الأموال بل في كل شيء في حياتك، جعلها شعارا في التعامل مع الناس، شعارا في باب الحقوق، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم، واعترف بالحق وأد الحق لأهله، ولا تجادل ولا تصفصف في الكلام ولا تأتي بشهود وأنت تعلم أنك كاذب، والله يعلم إنك كاذب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي هذا الحث في أصحابه وهذا الواعظ في قلب المؤمن. فقد جاء في الصحيحين في حديث الملعنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل بعد الأربعة أيمان إنه لمن الصادقين، قال قبل أن يقود الخامسة، قال راجع نفسك، اتق الله، الله يعلم إن أحدكما لكاذب، اتق الله قبل أن تقول الخامسة، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، قبل هذا اتق الله، أنت الآن داخل على لعنة. ويقول المرأة كذلك بعد الرابعة، اتق الله، الله يعلم إن أحدكما لكاذب، أنت الرجل يقول هي زنت، والمرأة تقول أنا ما زنيت، إما أنها زنت وإما أنها ما زنت، أحدهما كاذب لا محالة، فالله يعلم إن أحدكما لكاذب، راجع، راجعي نفسك. فهذا الواعظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيم في قلب العبد. أما أحكام الدنيا خلاص، المرأة الرجل حلف فلم يقام عليه الحد، حد القذف، والمرأة ضرأت عن نفسها الحد بالحالف، القاضي خلاص ليس له إلا هذا، ماذا سيصنع؟ القاضي ليس معه وحي، ليس معه وحي، لكننا نعلم ونتلقن أن أحدهما لكاذب، لكن القاضي يحكم بنحو ما يسمع كما قلنا. فالإنسان يحافظ على هذا الأمر ويحذر أن يحمل نفسه حقوقا للعباد من حقوق مادية ومن حقوق معنوية، ويلقى الله، قد تلقى الله بحسنات، أنت مصلي لك حسنات الصلاة، أنت صائم لك حسنة الصيام، أنت مزكي لك حسنة الزكاة، أنت حج لك حسنة الحج، لك حسنة الدعوة إلى الله، لك حسنة الجهاد، لك حسنة كذا، ولكن عليك سيئة ماذا؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من يأتي يوم القيامة صلاة وصيام وزكاة وحج وكذا وكذا، ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وسفك دم هذا وقتل هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. إذن عندك حسنات نتيجة أعمال صالحة، لكن تؤخذ منك، تؤخذ منك تلك الحسنات، هذه حسنة مظلمة وهذه حسنة مظلمة وهذه حسنة مظلمة، تؤخذ حتى إذا فنيت حسناتك ولم يبق لك حسنات، أخذت من سيئاتهم فطرح عليك فطرحت في النار. فخفف الحملة، خفف الحملة من الآن، فلا تخاصم وأنت تعلم أنك ظالم. نعم نعم،
عندك الآن صحيح، اللي يدافع عن العالم بباطل بدعا أن هذا العالم عالم له قدر عظيم، ولو اعترفنا بهذا الأمر أنه أخطأ سوف يهون شأنه في الناس، فهنا يقدم محبة العالم على محبة الحق. فالعالم يحب والعالم يحترم والعالم يرفع على الرؤوس، لكن لا يتبع في زلته مع الاعتذار إليه، العالم يعتذر إليه ويرفع مقامه على الرؤوس لكن لا يدافع عنه، لأن الحق أعظم من العالم، ولأن محبة العالم إنما هي فرع من الحق، فكيف يقدم الفرع على الأصل؟ كطاعة الوالدين، أنا أقول طاعة الوالدين وطاعة الوالدين، طاعة الوالدين تابعة لطاعة الله سبحانه وتعالى، فكيف يقدم طاعة الوالدين على طاعة الله إن أمر بمعصية؟ الفرع ما تقدم على الأصل، الوالد أخذ الحصانة من الشرع كيف أقدمه على الشرع؟ العالم أخذ الحصانة من الشرع كيف أقدمه على الشرع؟ هذا فرع، فالعالم فرع عن الحق الذي أمر به الشرع، فكيف أقدمه على الحق؟ فأنا أقول الشيخ فلان زل في هذه المسألة، ليه؟ لأنني لو سكت نسبت هذه الزلة للشريعة، لأنه إذا سكت أنت وسكت أنا والعالم مقتدى به نسبت هذه الزلة للشريعة، وهذه مصيبة كبيرة جدا. العالم معذور لأن العالم اجتهد، طب والتابع معذور، أخطأ العالم باجتهاد هذا معذور، النووي معذور إن شاء الله تعالى، أخطأ متأولا، الذهبي عنده أخطاء متأولا، ابن حجر عنده أخطاء متأولا، هؤلاء علماء كثر في الأمة، ما من إمام إلا وله أخطاء وقع فيها باجتهاد، لم يأتيه نص فرده أبدا، لما وقع في هذا باجتهاد. طيب أنا عذري وأنا تابع ما هو؟ أنا أعلم أن النووي أخطأ في تأويل الصفات، أنا أعلم أن ابن حجر أخطأ في تأويل الصفات، فما عذري أنا؟ فالعالم يعذر لاجتهاده، أما التابع لما يعذر وقد بان له الحق؟ فهذا أيضا يخاصم وهو يعلم أنه ظالم. وما أكثر هذا يا أخوان في طلبة العلم، ما أكثر هذا، إن اختلات يقول نحن نريد كلام العلماء، ما تسمع كلام ولا تسمع كلام، نريد كلام العلماء، تبوي إذا جاء كلام العلماء ما يقبل كلام العلماء، وإنما يقول كلام العلماء هذا كذا وهذا كذا ويتأول ويدفع بأي نوع من أنواع الدفع. يعني أحدهم أبلغنا أحد الإخوة أحد أولئك اللي هو يعني يقوم كان هو عالم الجرح والتعديل هنا في مصر, فسئل عن فلان عن هشام, فقال هذا أحدث أوقع بين العلماء قال له السائل لكن المشايخ شيخ الفوزان والشيخ الرجحي وهؤلاء العلماء قالوا مثل ما قال وأيدوه. فقال هذا ينبغي, هو نفسه بقى حكمه. طب لما جاءك كلام العلماء الآن الذي يشهد بهذا قل يا يعني قال الشيخ الفوزان هذا قال الشيخ الرجحي خلاص سمعنا وطعنا, مع أنه يعلم أصلا الحق والمسألة, لكن لما كان معتقدا هذا الاعتقاد كما قلت لكم من قبل بعض الناس يتوارى في العالم باعتقاده وإنما يظهر دفاع عن العالم وهو في الحقيقة يدافع عن ماذا؟ عن معتقد ومنهجه. فقال هذا ينبغي أن يوقف عن التدريس سنة. فقلت طيب إيش فعل عند يعني يجعلها حتى 9 أشهر يعني بلاش سنة 9 أشهر يبقى رحمة شوي فيصدرون هكذا. هذا ينبغي أن يوقف سنة. يوقف سنة لماذا؟ لأنه تبع العلماء. يوقف سنة لماذا؟ لأن العلماء يؤيدونه. طيب لو ما كان موافقا للعلماء مثلكم الآن يعني أنتم الآن تنتقدون رجلا وافق العلماء وأنتم خالفتم العلماء, المخالف يصدر قانونا على الموافق للعلماء والموافق للنصوص الشرعية والموافق للسلف قاطبة يصدر حكما على هذا, هذا عبث عظيم. فالشاهد أن الإنسان لا يخاصم عن عالم ولا يجادل عن عالم ويعلم أنه زل. العالم لا يرضى بهذا. العالم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أولى بك أن تأمر بحسن الأداء وتأمرني بحسن القضاء, إن صح هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يرفق بالأمة يرفق ويمنع الصحابة أن يدفعوا عنه في هذه الأبواب. يأتي الرجل يقول احسن من مالك من مال الله فليس مالك ولا مال أبيه وكذا, ويحسن النبي صلى الله عليه وسلم إليه انصاف. عائشة يا أخوان رضي الله عنها لما دخل عليه حسان بن ثابت, شوف عائشة عاشت في محنة عظيمة جدا وكان من بين الذين نقلوا الكلام حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يرضي أحد في شعره رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله, كما جاء في الصحيح لما أراد النبي أن يهجو قريشا وأرسل الشعر وكذا, فلما أرسل إلى حسان بن ثابت أخرج لسانه وقال أنا الأوان أن أقول كيت وكيت وكيت. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أن يقول فقال النبي لكن اعلم يا حسان أني منهم يعني انتبه وانت تهجو قريشا, قال يا رسول الله والله لأسلنك من بينهم كما تسل الشعرة من العجين, أنا هذه صنعتي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد له في المسجد مكانا يقول فيه الشعر, وكان يقول أهجهم ومعك روح القدس, كان معان رضي الله عنه ونقل الحديث. وهذا حسان بن ثابت عاش 120 سنة 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وبعد زمان دخل حسان على عائشة رضي الله عنها فأراد من مع عائشة أن يمنع حسانا لا تأذني له يا أم المؤمنين, هذا نقل وهذا كذا. ماذا قالت أم المؤمنين يا أخوان؟ شوف الإنصاف وشوف الجمال شوف الروعة سبحان الله. طب يا أخي مثلا هب أنني مثلا أخطأ, شوف أنت موافق العلماء يعني ماذا نريد بعد ذلك؟ موافق السلف في كتبهم وموافق العلماء في نص المسألة أنت السائل, يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ بقى تريد وحيا؟ ما بقي لك جبريل ينزل, وجبريل ما ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم, ما بقي عندنا لجبريل كتب السلف زائد علماء العصر, لا ما بقي لجبريل. والله أعلم إذا نزل جبريل يعني ماذا سيقولون, ولا ينزل طبعا لا ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها إخواني؟ ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ وافقت على أن حسن ما يدخل؟ قالت لا إذن له, فلطالما كان ينافح بلسانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظت له مقامه في الدفاع, وهذا مقام عام, أما مقامي أنا مقام خاص, أنا أسامح في حقي. ولم يكن أحلى من عائشة رضي الله عنها ولا أجود من عائشة ولا أعلم من عائشة, فجمع الله عز وجل خصال خير، فلقد كانت توتى بالنفقة العظيمة، فما يأتي المغرب وعندها درهم منها، رضي الله عنها، وهي العالمة مرجع الصحابة، مرجعات الصحابة رضي الله عنهم. فتقول لطالما نافح باللسان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لطالما نافح باللسان. مقام لحسان يحفظ، يحفظ. وأثنى عليها حسان رضي الله عنها عنه. نعم، فهذه قاعدة عظيمة، لا تخاصم وأنت تعلم من أكبر. لو ما يأتينا اليوم يا أخواني إلا هذه لكفت الحقيقة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد. ونحن نريد يا أخواني أحبتي بارك الله فيكم ألا يكون العلم محل الكلام فقط، لا بد العلم يغزو القلب وينبت الكلأ والعشب الكثير. انتفع بكل عبارة حولها واقعا عمليا. لا أحد ينفعك بين يدي الله، شوف، لا أحد ينفعك بين يدي الله وأنت تخاصم وتجادل، لا أحد ينفعك والله. ولو قالت الأرض كلها أنت عالم والله يعلم إنك لكاذب ملثق، والله ما نفعك هذا، بل إنك يصعر بك النار يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من صعر بالنار يوم القيامة ثلاثة. فهذا العلم وعظمة السلف، حاضر، فلا تجادل في هذا، لا تجادل في هذا. والإنسان يتعلم هذا العلم ويحوله كل يوم، تتعلم كلمة، تتعلم لبنة، تتعلم عبارة، تتعلم هذا هذا هذا. لا تقول هذا تعليم عوام، نحن نريد مسائل في أصول الفقه، نحن نريد مسائل في المصطلح، نحن نريد مسائل في كذا. العلم متكامل، كل المتكامل. وإذا العلم ما أثمر الخشية فما ينفعك، إيه ينفعك أصول ولا مصطلح ولا علم فقه وأنت العلم ما أثمر الخشية؟ إنما يخشى الله من عباد العلماء، والذين آمنوا أولئك جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضى عنه ذلك لمن خشي ربه. بعدما قال أولئك هم خير البرية، فخير البرية من يخشى الله، ومن يخشى الله هم العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم إذا ما أثمر خشية وأثمر تقوى وانتفع الإنسان بهذا فلا فائدة منه، وإلا كان كما قال تعالى عن اليهود حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أسفارا، يحمل أسفارا. فالإنسان يعرض نفسه على هذا العلم وينتفع بمثل هذه القواعد، وإن كانت قواعد سهلة، سهلة نعم في سياقها في أدلتها، لكنها صعبة في واقعها وفي تطبيقها وفي الدعوة إليها صعبة. ولهذا ما فاق أحمد يا أخواني، ولا فاق مالك، ولا فاق الشافعي، ولا فاق هؤلاء إلا بمثل هذا، ولا فاق قبلهم أبو بكر رضي الله عنه وساد الأمة إلا بهذا. أبو بكر كان أكثر الرواة عن رسول الله، من أكثر الرواة عن رسول الله، أبو بكر ولا أبو هريرة؟ أبو هريرة، أبو هريرة. من الذي قاد المعارك وقاد الجيوش، أبو بكر ولا خالد وعمرو؟ خالد وعمرو وسعد. أبو بكر ما كان قائدا في الجيوش رضي الله عنه، أبو بكر ما كان رضي الله عنه راوية الإسلام، أبو بكر ماذا؟ أبو بكر ماذا؟ أبو بكر رجل عوجن بالصدق، صار الصدق في عروقه حتى استحقه لقبا، قال الصديق فعل الصديق فهو أبو بكر لا غيره، مع أن الأمة فيها من الصديقين الملايين على مر العصور، لكن واحد هو علم، صار اللقب علما له، الصديق. لو قلت لك عبد الله بن أبي قحافة ما تعرف من هو، يمكن ما تعرف ابن أبي قحافة، لكن لو قلت لك قال الصديق، قال الصديق، فالصديق كأنه واحد في الأمة، هو أعظم الصديقين في الأمة. بماذا؟ شيء وقر في القلب، بحمل، برسوخ. يوم أن يهتز الناس ما اهتز أبو بكر رضي الله عنه، إلزم غرده. يوم أن تأتي قريش تريد تنحيته واجتياله عن تصديق برسول الله فيقول إن قال ذلك فلقد صدق. نعم، يقول الشيخ العباس في تعليق أسماء أبي داود، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. وساق بسنده عن يحيى بن رشد قال: جلسنا عبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله، ومن خاصم في باطل وهو يعلمه فلم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. لازم يرجع، لازم يتوب، لابد أن يعترف بالحق، لازم. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ضغة الخبال حتى يخرج مما قال. من قال فيه ما ليس فيه يعلم أنه بريء ويتهمه، يعلم أنه صادق ويكذبه، يعلم أن الحق معه ويدفعه. أورد أبو داود هذه الترجمة، وهي يقول الشيخ العباس: ويباخي من يعين على الخصومة من غير أن يعلم أمرها. معنى هذا أن من يخاصم أو ينوب عن أحد في خصومة فإنه لا يدخل في النيابة إلا ويعلم أن ذلك الشخص محق، أما إذا دخل ويعلم أن ذلك الشخص مبطل فإنه يكون من المتعاونين على الإثم والعدوان. وفي هذا الوعيد الشديد الذي جاء في هذا الحديث أورد أبو داود حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث، يعني أن من شفع في ترك إقامة الحد وسعى في ذلك فيكون مضادا لله، لأنه حال بين تلك العقوبة التي أوجبها الله عز وجل، وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من الشفاعة في الحدود، كما في حديث أسامة: تشفعون تشفعوا في حد من حدود الله يا أسامة؟ هذا الحد إذا بلغ السلطان، أما إذا ما بلغ السلطان فالأمر واسع، لأنه حال بين تلك العقوبة التي أوجبها الله عز وجل، وقد جاء في السنة ما يدل على المنع من شفاعة، وأنها إذا وصلت للسلطان فإنه لا يشفع فيها، وقد جاء في ذلك أحاديث. وهذا الحديث أيضا يدل على خطورة ذلك، وأن في ذلك مضاد لله سبحانه وتعالى. قوله من خاصم في باطل إلى آخره، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، يعني أنه دخل في خصومة يعلم أن صاحبها مبطل، وسواء كان هو المباشر والخصم أو أنه وكيل عن خاصم، فيكون كل منهما متوعدا بهذا الوعيد حتى يترك هذا الباطل الذي دخل فيه. والمحامي لابد أن يعرف أن هذا المدعي الذي سينيب على حق وأنه ليس مبطلا، يعني المحامي ما يقول الله هو يقول هذا وأنا بدافع عليه بموجب قوله، لا، ده أنت تستدل له وتأتي من، لابد أنك تدافع عن صاحب الحق، أما إذا علمت أنه صاحب باطل فلا يحل لك أن تدافع عنه. وأنه ليس مبطل، فإن عرف أنه مبطل فلا يجوز له أن ينوب عنه، لأنه يكون متعاون معه الإثم والعدوان، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وأيضا من أكل أموال الناس بالباطل، قوله من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال، يعني أنه مستحق أن يسكن رضغة الخبال. ورضغة الخبال جاء في بعض الحديث أنه عصارة أهل النار، عصارة أهل النار، الصديد والدم والقيح وكذا، العصارة. نعم.